طيب مع تثبيت هذه القاعدة نرجع إلى السؤال الأصلي.
نعم.
من هو المسؤول عن أخطاء الأولاد عموما؟
هذه قضية نسبية، بعض الأخطاء ترجع إلى الأولاد وبعض الأخطاء ترجع إلى الآباء. مثلا على سبيل المثال، إذا رجعنا إذا يعني أردنا أن نضرب بعض الأمثلة بالنسبة إلى أخطاء الآباء، مثلا يعني قد يمارس الأب في بيته خطأ من الأخطاء، وهذا في الحقيقة الخطأ حين يمارسه أمام أولاده، بالتالي الولد خصوصا إذا كان صغير راح يتأثر بفعل أبيه أو بفعل والدته.
نعم. فهذا قبل سنين التمييز يعني يعتبر الوالد قدوة على كل حال، الوالدة قدوة على
فعلى هذا الأساس هذا الخطأ خطأ الوالد أو خطأ الوالدة. حينما راح ينظر الولد إلى هذا الخطأ يصور أن هذا هو الفعل الصحيح. فحينما يكبر أو يرتكب بعض الخطأ اللي في الحقيقة يشابه هذا المعنى، الحساب عليه من على الوالدين.
وكأنه مصداق لمن سن سنة، من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
نعم. هذه قضية مثلا، أفرض مثلا قضية العدل اللي طرقنا لها في حلقة من الحلقة، حينما النبي صلى الله عليه وآله إنما شاهد أو نقل أحد أصحاب النبي إلى النبي أنه قضية القبلة، حينما قبل أحد أولاده ولم يقبل الآخر، النبي صلى الله عليه وآله قال هل لا
عدلت بينهما،
ساويت بينهما. هذا في الحقيقة خطأ ارتكب الوالد،
يعني هذا الخطأ قد تحمله ذهنية الولد مستقبلا.
أحسنت.
يعني يبقى هو يعمل حتى لا شعوريا بهذا.
نعم. نعم.
عمل يمارس هذا الخطأ مع أولاده فيما بعد،
وفعلا يعني أن الوالد قد خطأ في هذا التصرف. نعم. ولذا وجه النبي صلى الله عليه وآله قال له هل لا ساويت وساويت بينهما. نعم. فإذا هناك بعض الأخطاء اللي هي في الحقيقة مرتبطة بالآباء. نعم. إما من ناحية سلوكهم في المنزل
فيما يرتبط بالسلوك، هنالك قاعدة يذكرها علماء الأخلاق، يقولون أن من فوائد الزواج والذرية الصالحة أنهم يعينون الوالدين على مراقبة سلوكياتهما أمامهم على الأقل أمام الأولاد. هذه هي المراقبة، يعني عندما يجتنب الوالدان الأعمال غير الصحيحة أمام في محيط البيت أمام الأولاد بالخصوص، هذه هي المراقبة من شأنها أن تؤدي بصورة تدريجية إلى رسوخ حالة الورع واجتناب هذه الأخطاء في سلوكيات الوالدين حتى في غير الموارد التي يراهما في أو يراهما فيها الأولاد. صحيح. هذه إذن قضية تربوية مهمة.
صحيح، ومؤثرة جدا يعني هذا المعنى في قضية مراقبة الآباء لسلوكهم أمام الأبناء بالخصوص، وهي مؤثرة.
نعم.
يعني في كل الأمور، يعني حتى أفرض مثلا في حالة أفرض التقاء الزوج مع زوجته، تشير بعض الروايات أن يكون في مكان أنه لا ينظر إليهم.
هذا أيضا مثال مهم، وهو أنه يعني واضح في بيان تأثير سلوكيات الوالدين على سلوكيات الأولاد سواء في الوقت الراهن أو مستقبلا. يا
الله إلهي هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي، إلهي
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي،
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي، لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي،
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي، إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي.
نتابع متابع مستمعينا الأفاضل، تقديم هذه الحلقة من حلقات برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها عن مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها الأولاد على من تقع. سماحة الشيخ باخر الصادقي بيّن بأن المسؤولية مشتركة تقع على الآباء بالدرجة الأولى والأمهات، وكذلك على الأولاد بعد أن يبلغوا سن التمييز، حتى لو كان الوالدين في الحقيقة لا يلتفتون إلى هذه القضية، ينبغي للأولاد هم أيضا أن ينتبهوا إلى أنهم مسؤولون أيضا عن أخطائهم. سماحة الشيخ الصادق، بينتم أيضا بأن على الوالدين مسؤولية مهمة تكمن أولا في مراقبة سلوكياتهما أمام الأولاد خاصة، هذا الأمر مستفاد من الكثير من النصوص الشرعية. هل هو يمثل أحد العوامل في الحقيقة التي تؤدي إلى تحصين الأولاد من الوقوع في الأخطاء؟
نعم طبعا طبعا، يعني هذا من عامل رئيسي مهم جدا. نعم. قضية أنه مراقبة سلوك الآباء مهم جدا، يعني نلاحظ والأمهات طبعا
الوالدين.
بالنسبة إلى الوالدين. نعم. بالنسبة إلى مثلا لو فرضنا هذا فالشيء واقعي وعملي، في بعض الأسر فرض قد يرتكب الولد خطأ ويكون الوالد مثلا يريد يوجه له فد عتاب أو توبيخ مثلا. شوف في هذه الحالة أفرض تأتي الأم وتحاول أن تمتص هذا الجانب من العتاب، أو إذا كان من التأديب مثلا أو ما كان كذا شيء، فهذا في الحقيقة خطأ.
نعم.
كيف خطأ؟ ليش؟ لأنه هذه أول مركزية الأب.
نعم.
مركزية الأب
تضعف.
ثانيا هذا يتشجع على الخطأ.
نعم.
إذا كان خصوص العتاب كان في محله.
نعم.
أو التأديب في محله مثلا، هنا في الحقيقة هذا خطأ ارتكبته الأم في هذا الحالة. نعم. أو العكس صحيح، ربما مثلا قضية. بعض الأحيان الأم هي اللي تريد أن تؤدب بنتها أو ولدها، ويكون موقف الأب في تلك الحالة في الحقيقة في الاتجاه المضاد يرتب نفس الأثر.
نعم.
هذا الخطأ في الحقيقة أولا في الحالة الآنية اللي يعيشونها هو في الحقيقة راح يأثر على الولد. ثانيا هذا فيما بعد إذا كبر وتزوج ربما ترسخ عنده هذا المعنى.
نعم، يعني يتكرر السلوك. نعم.
أحسن، فبالتالي تتخذ عادة، أو مثلا إذا كانت بنت وتشاهد هذا التصرف من أمها بالنسبة لأبيها في مسألة العتاب ومقاطعته، ربما هذه البنت غدا تتزوج مثلا تكبر تتصرف مع زوجها نفس التصرف اللي كان
نفس الطريقة. نعم. طيب سماحة الشيخ، إذن هنالك مسؤولية أيضا فيما يرتبط بالتوحيد موقف الوالدين، يعني الوالدين قدر المستطاع ينبغي أن يكون مثلا موقف لهم متناسق.
نعم.
في معالجة أخطاء الأولاد.
نعم، هذا لابد من عنده، وهذا نعم. شيء مهم جدا، هم أنه حبذا يكون اجتماع قبل إصدار القرار.
نعم.
أنه ماذا نفعل مع ابننا الفلاني أو ولدنا أو بنتنا مثلا اتجاه هذا التصرف مثلاً.
علماء النفس يذكرون بأن اتخاذ أحد الوالدين موقف مدافع عن الولد إذا ارتكب خطأ معين يؤدي إلى ترسيخ روح الإقدام والجرأة على ارتكاب الخطأ في الولد، حتى لو عاقبه الطرف الآخر، يعني مثلا الوالد أو الوالدة، يعني أحد الطرفين أو أحد الوالدين عاقب الولد على شيء ودافع عنه الطرف الثاني الوالد الآخر، يعني كذا كانت الأم، أو هذا يؤدي إلى رسوخ روح الإقدام على لأنه يجد حاميا له.
أحسنت، حاميا ومشجعا.
نعم.
وكأنما مصححا لفعله.
نعم.
وهذا مشكلة هم. هناك بعض الأخطاء هم اللي مرتبطة بالوالدين، مثلا بعض التصرفات اللي يتصرفها الولد عن غير معرفة، والوالد أو الوالدة لا توجه هذا الخطأ. يعني أذكر في يوم من الأيام في محضر الإمام الباقر عليه السلام،
سلام الله يعني،
أن أحد المؤمنين كان يمشي وأمام ابنه صغير، لكن كان الصغير متكئ على أبيه. يقول هذا المنظر مما دعا الإمام سلام الله عليه يتأذى ونهر هذا الرجل أنه إذا كان هذا من الصغر هكذا هذا كأنما مرتبة من مراتب العقوق.
نعم.
فكيف إذا كبر؟
نعم.
أولا لا تدعه يمشي أمامك قبلك يسبقك، أو في حالات يتكئ، هذا خطأ خبخ نفس الطفل بهذا السن ربما ما يشعر بهذا المعنى.
نعم.
لكن بالنسبة كوالد ينبغي أن يلتفت.
نعم.
فالإمام سلام الله عليه يقول أنه مقت هذا، وهذا المعنى كأنما فيه إيحاء، إيحاء على أنه بعض الأخطاء اللي يرتكبها الأبناء خصوصا إذا كان عن غفلة،
نعم، غير مقصودة مثلا،
غير مقصودة، والوالد يعرف أن هذا خطأ أو الوالدة تعرف أن هذا خطأ، ينبغي أن لا يغض على هذا الخطأ.
نعم.
لأن هذا يؤثر في الكبر.
إذن تبرز هنا مسؤولية الوالدين في مراقبة سلوكيات الأولاد.
نعم.
هنالك سماحة الشيخ الصادقي في الأحاديث الشريفة مجموعة من الأحاديث التي تمثل مصاديق لتعليم الأولاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني نفس هذا الأمر القيام بهذا الفرض، يعني تعليم الأولاد وهم في الصغر أنه ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف، هل يمثل هذا الأسلوب طريقة ناجحة لتحصين الأولاد باعتبار أمر بالمعروف حديث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تكون من
أهله،
من أهله. نعم. نفس الأمر بالمعروف يؤدي بالإنسان إلى أن نعم. مثلا توجد فيه حالة من الاندفاع للقيام بالعمل الصالح.
نعم.
إذا قمنا بزرع هذه الخصوصية في الأولاد، هذه الحالة يعني أن يعلم الأولاد على معالجة الأخطاء، على التصدي للأخطاء،
هذا شيء جيد، هذا شيء جميل، والرواية اللي أشرت لها في الحقيقة تؤيد هذا المعنى.
نعم.
خصوصا إذا من بابهم بعض الحالات في إياك أعني واسمع يا جارة.
نعم.
حديث يكون على المائدة، حديث على أفرض في جلسة مثلا، أفرض كذا، أن بعض الناس هكذا يتصرف وأنا أرى هذا التصرف الخطأ.
نعم.
حتى لو هو يقصد واحد من أبنائه بس ما يسميه باسمه.
نعم.
ولا يقول فلان، لكن هو من باب إياك أعني واسمعي يا جار هذا. نعم. في الشيء مثلا، أو لا تعليمه على الأمر بهذا الشيء مثل ما تفضلت به، وبالتالي راح يأثر عليك. وعموما تلخيصا لهذا، أنه ينبغي للوالدين أن يراقبا سلوكهما بالنسبة في داخل المنزل بالخصوص، لأن الأولاد ينظرون إلى الآباء منظرة في الحقيقة منظرة القدوة.
نعم.
فإذا خطأ في السلوك في الحقيقة هذا ينعكس على الأطفال.
مستمعينا الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة نشير إلى أن الآية الكريمة قوا أنفسكم وأهليكم نارا الحقيقة تمثل جوابا عاما على هذا السؤال، يبين مسؤولية الوالدين في لزوم العمل والسعي بكل ما يقدرون من أجل الحيلولة عن وقوع الأولاد في الأخطاء وتحصين الأولاد من الأخطاء. شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
شكرا لكم
الصادق على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي، لأعيش بظلك في رغد الإيمان وتركي زلاتي، لأعيش بظلك في رغد الإيمان وتركي زلاتي. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي، إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في لقاء جديد يضمنا معكم وإليكم وفيكم عبر برنامج مزامير الحياة، حيث تعاليم الحياة ومعالمها كما وردت في النهج العلوي وكما صيغت لنا شعرا عبر ما سنجده في الدقائق التالية. مستمعين الأحبة، جاء في النهج المبارك في باب قصار الحكم والكلم ضمن الحكمة 40 بعد 300 من شرح الشيخ محمد عبده قول سيد البلغاء والمتكلمين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في ضرورة أن يترك الإنسان الذنوب مهما بدت صغيرة، أنه قال: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. وقد استوحت الشاعرة اعتدال موسى ذكر الله الحكمة السابقة فصاغتها شعرا في الأبيات التالية:
أشد الإثم عند الله إذا ما استصغر الذنب، يهول الذنب للجاني وينسى الوعد والرب، ذنوب تجتنى عمرا إذا ما زانها السهب، وتنسي العبد مولاه وإيمان له يخبو، صغار الذنب حاذرها، صغار الذنب حاذرها، وحاذر كونها تربو.
انتظرونا مستمعينا الأفاضل حتى لقائنا المقبل من مزامير الحياة. حتى ذلك الحين نترككم عند من لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذت إني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك يا مدرك الأبصار، والأبصار لا تدركه ولكنه إدراكا. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من قبل طلوع الفجر. تقبل الله تعالى منا ومنكم خالص الأعمال في شهره الكريم، هذا هو شهر الخير والفضيلة والأحسان. ونحن نلتقيكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج قبل طلوع الفجر عبر أثير إذاعة طهران العربية. اللقاء الخاص بأسحار شهر رمضان المبارك. هي أوقات معنوية نقترب من الباري سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك، ونحاول أن نؤدي الواجبات والعبادات في شهر رمضان المبارك، وتحديدا هذه الأوقات المعنوية والمباركة. سنتطرق في برنامجنا هذا حول واجب مهم لا بد للصائم مراعاتها في هذا الشهر، والذي أكد القرآن عليها، وكذلك أئمتنا أهل البيت عليهم السلام أشد تأكيد خاصة في هذا الشهر. إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج شهر رمضان وصلة الأرحام. نعم، نكون معكم وإن شاء الله نحاول أن نتعرف عن أهم الروايات والآيات التي وردت بهذا الشأن. وهذه دعوات لحضراتكم محبتنا للمساهمة والمشاركة معنا ومواكبتنا أيضا في لقائنا قبل طلوع الفجر عبر مساهماتكم ومشاركاتكم الطيبة والرائعة. إن رغبتم بالاتصال على أرقام هواتفنا فهي بين أيديكم، وهي 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-38-48، الرقم الثاني 22-01-37-62، ورقمنا الثالث 22-01-37-68. لمن يرغب المشاركة والمساهمة عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وكذلك صوتية مسجلة على الرقم التالي، ابعثوا رسائلكم 00989388784050. وأيضا بإمكانكم أن تتابعوا البث المباشر عبر قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام، وهي تهران عربيك راديو على موقع التليجرام، كما تشاهدون البرامج الجميلة والمفضلة التي نضعها على هذه القناة في تطبيق التليجرام. إذن كونوا معنا واصحبونا أحبتنا الكرام في لقائنا هذا تحت عنوان شهر رمضان وصلة الأرحام.
يا شهر في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، يا شهر في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، ونعمر في الأرض مساجد ونعمر في الأرض مساجد، وننافذ أمر الرحمن، فيك صيام فيك صلاة وكذلك للفطر زكاة، فيك صيام فيك صلاة وكذلك للفطر زكاة، وليتقبل منا الله وليتقبل منا الله وهو المعطي والمنان. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد، يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم.
تحية طيبة لكم أحبة الخير والإيمان أينما كنتم. قطع الرحم من الذنوب الكبيرة الذي أوعد عليه القرآن المجيد بالنار، واعتبر صاحبه خاسرا وموردا للعن لرب العالمين، كما روي عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام قوله: إياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواضع. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عز وجل في محكم كتابه أيضا في مقطع آخر: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. كما قال الباري سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قد وردت أيضا في هذا الموضوع أحبتنا أخبار كثيرة نشير إلى بعضها إن شاء الله طبعا في طيات هذا البرنامج وفي لقائنا، حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي الأعمال أبغض إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قطيعة الرحم. ثم ماذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. قد أشارت بعض الروايات طبعا إلى الآثار الدنيوية لقطيعة الرحم، حيث عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء، فقام إليه عبد الله بن الكواء وقال: يا أمير المؤمنين، أو تكون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال: نعم، وتلك قطيعة الرحم، إن أهل البيت لا يجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله، وإن أهل البيت لا يتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء. عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال له أحدهم: أن إخوتي وبني عمي قد ضيقوا علي الدار وألجأوني منها إلى بيت، ولو تكلمت أخذت ما في أيديهم. فقال لي: أصبر، لأن الله سيجعل لك فرجا. قال: فانصرفت ووقع الوباء في سنة 31، فماتوا والله كلهم فما بقي منهم أحد. قال: فخرجت، فلما دخلت عليه قال: ما حال أهل بيتك؟ فقال: قلت له: ماتوا والله كلهم فما بقي منهم أحد. فقال: هو بما صنعوا بك وبعقوقهم وقطع رحمهم بتروا.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، قطع الرحم نستجير بالله طبعا من هذا الفعل، وهو عبارة عن كل أمر حقيقة يفهم منه في نظر العرف قطع الرحم، مثل عدم التحية أو التهجم أو الإعراض أو ترك الاحترام والآداب أو عدم جواب الرسالة في السفر أو عدم الزيارة والملاقات أو عدم عيادته إذا مرض أو إذا كان عائدا من السفر. واليوم أيضا هناك مصادر كثيرة، عدم الاتصال، عدم حقيقة تبادل الرسائل في هذا الأمر، وهو طبعا يختلف بحسب الزمان والمكان ومراتب الأرحام وخصوصياتهم. فيمكن أن يكون عمل حقيقة أو عمل ما قطعا بالنسبة للرحم القريب، أما بالنسبة للرحم البعيد فليس قطعا، وهكذا هو قطع بالنسبة للرحم الفقير وليس كذلك بالنسبة لغيره. ومن أقبح أو من أقبح أقسام حقيقة قطع الرحم أن لا يحترم الغني ذو الجاه رحمه الفقير، أو الذي لا جاه له حقيقة ولا يعرف له قرابته ويتكبر عليه. إن شاء الله سوف نتوقف أيضا في هذا البرنامج وطياته أكثر وأكثر، نتحدث عن الجوانب السلبية في الروايات التي جاءت وكذلك الجوانب الإيجابية في صلة الأرحام والخير الكثير الذي يكون في هذا الخلق الجميل والطيب كما وردت في الآيات القرآنية وكذلك أحاديث عامتنا الأطهار، وبإمكانكم أنتم أيضا الحديث عن هذا الجانب. نتوقف عند هذه الوقفة الإنتاجية، نستمع إليها إن شاء الله ونعود ونكون معكم أيها الأحبة.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم، وتقبل الله أعمالكم في هذه الأوقات التي تفيض روحانية وعطاء. إن أي طاقة في هذا الوجود هي بين ثلاث حالات: الكبت والإنفلات والتنظيم، وينطبق هذا على قوى الطبيعة كما ينطبق على قوى النفس وهكذا. فالسدود هي عملية ضبط وتنظيم لطاقة الماء بين شح المياه في عام والفيضانات المدمرة في عام آخر. كذلك الكهرباء فهي بين حالة الصواعق الحارق أو القوة المهولة. واستطاع الذكاء الإنساني بما ألهمه الله تعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، استطاع تسخير هذه الطاقة بأفضل وجه، حيث طوع هذه القوة الماردة والتي تشكل إحدى قوى الوجود الخمس الرئيسية في سلك رفيع نحيف ليرفع المصعد الثقيل وينير المصباح ويرن التليفون ويضيء التلفزيون ويستقبل الفاكس ويتوهج الكمبيوتر. كذلك هي الحال مع النفس وغرائزها، فالغريزة الجنسية هي في حال توتر بين الإفراط والتفريط، بين الوقاع بأشد من الكبائش والعنانة المحطمة والعجز الجنسي المؤلم والمحير حتى للأطباء. وهنا تأتي استراتيجية الصوم العظيمة اتجاه طاقات النفس لتنشئ الذات المنتظمة التي تصقل الإرادة من خلال رفع التوتر في مستوى المثل الأعلى كي يتم ضبط الغرائز وتنظيمها، ومنها الطاقة الجنسية التي تكسر حدتها ويسهل لجمها ويزداد تطويعها، وبقدر ما يملك الإنسان في نفسه يملك العالم. وقد شبه أحد الكتاب المثقفين دور الصيام في تنظيم الغريزة الجنسية بدور أعمدة الكادميوم في عنصر اليورانيوم، فلولا لجم أعمدة الكادميوم له لحدث انفجار نووي رهيب لعنصر اليورانيوم، كما فعل الفيزياوي النووي الإيطالي أنريكو فيرمي لأول مرة مع استحداث أول مفاعل نووي في العالم يقوم على تنظيم الطاقة النووية التي هي من أعتى طاقات الكون، ويقابلها أعتى طاقات البدن العضوي أي الطاقة الجنسية. إن قضبان الكادميوم في البدن للجم الطاقة النووية الجنسية هي الصيام. الصيام من أجل إطفاء الحريق النووي الجنسي بقطع تفاعلاته من خلال تخفيف المواد التي تزيد اشتعاله. فالنظام الغذائي بانقلابه الشامل يقود إلى انقلاب أخلاقي، ولقد أشارت الروايات الصحيحة الواردة عن النبي وأهل بيته الكرام صلى الله عليهم جميعا إلى حقيقة ارتباط المناخ والهواء والغذاء بأثر واضح في تغيير أخلاق الإنسان. يروي العلامة المحقق السيد عبد الله شبر في كتابه طب الأئمة حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه شكى إليه رجل قساوة قلبه، فقال النبي لهذا الرجل: عليك بالعدس فإنه يرق القلب ويسرع الدمع، وقد بارك عليه 70 نبيا. وفي نفس الكتاب ذكر السيد بأن أمورا تورث قساوة القلب، وذكر منها محادثة النساء. وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل السفرجل فإنه يقوي القلب ويشجع الجبان. وفي حديث آخر: ويزيد في العقل. عن الباقر عليه السلام أنه يذهب بهم الحزين. وعن الصادق سلام الله عليه قال إن نوحا عليه السلام شكى إلى الله تعالى الغم فأوحى إليه: كل العنب الأسود فإنه يذهب بالغم. وقد وردت أحاديث صحيحة تمدح قلة الطعام بصورة عامة، فعن علي عليه السلام قال: قلة الغذاء كرم النفس وأدوم للصحة، إلى غير ذلك من الروايات التي تشير إلى علاقة البروتينات والشحوم وتراكيبها الخاصة والفواكه والخضار في تشكيل أخلاقيات معينة، أو على الأقل في تشكيل اتجاه خلقي معين. أخ الصائم، أخت الصائمة، إن ديننا هو دين الاستقامة والاتزان، الاتزان في كل شيء. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، لا نترك الطعام فنموت، ولا نلجأ إلى التخمة فنمرض ونموت. الاعتدال في كل شيء. فشعار الإسلام العدل في الحكم والاعتدال في الأحكام، والصوم يوفر هذا القانون التنظيمي العظيم. ونفس هذا القانون يسري أيضا على نهوض الحضارات وسقوطها، فهي تنهض بوثبة الروح التي تلجم الغرائز وتنظمها، وتنهار وتتحلل بسيطرة الغرائز وتمكنها. وبالطبع فإن الغرائز لا تتفلت دفعة واحدة، بل بالتدريج وشيئا فشيئا على قدر ارتخاء قبضة الروح عليها. وعندما ينقلب الوضع وتستحكم الغرائز والشهوات في المجتمع، يصل عندها إلى ذروة انحلاله، ويدخل المجتمع ليل التأريخ البهيم. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهكذا تتم دورة الحضارة على هذا المنوال، وهذا هو المصير بين انفلات الطاقة وتنظيم الطاقة وكبتها. أسأل الله تعالى لأمتنا السير على هدى الحق المبين، والالتزام بشريعة سيد المرسلين، وأن يجعل صومها وصومنا جميعا صوم الصائمين. والحمد لله رب العالمين.
تحية ندية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وطاب أوقاتكم وسحوركم بذكر الله سبحانه وتعالى عبر أثير إذاعة طهران. نكون مع حضراتكم وهذا البرنامج قبل طلوع الفجر، حيث نتحدث عن شهر رمضان المبارك وصلة الأرحام. نعم أحبتنا الكرام، في الجانب السلبي هو قطع الرحم، أما في الجانب الإيجابي أي صلة الرحم، حيث قد وردت الآيات العديدة والروايات الكثيرة التي تشير حقيقة إلى أهمية صلة الرحم. قال تعالى في محكم كتابه: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. والروايات طبعا في صلة الرحم كثيرة، منها عن الإمام علي عليه السلام أنه قال أنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عترته ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، وهم أعظم الناس حيطة من ورائه، وألمهم لشعاثه وعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت به. ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يرثه عن يرثه غيره، ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة. عنه عليه السلام أيضا أنه قال: وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير وأهلك الذي إليه تصير، وطبعا يدك التي بها تصول. سلام الله على إمامنا أمير المؤمنين وأمتنا الأطهار سلام الله عليهم. وهذه الروايات طبعا تتحدث عن صلة الأرحام والذم من قطيعة الرحم. سنقرأ إن شاء الله المزيد والمزيد من هذه الروايات حتى ننتفع بها في هذه الأيام وهذه الأوقات المباركة من أسحار شهر رمضان المبارك. أما إلى تطبيق الواتساب، ورقمنا هو 00989338 78 4050. شكري وتقديري لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا ويشاركون معنا في هذا البرنامج. إلى رسالة صوتية للحاجة هدى الرحمة من البحرين. الحاجة هدى، نستمع إلى رسالتك.
في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر جمعة من شعبان ليستقبل شهر رمضان، قال: ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. فالأهل يكونون أبرارا فيقطعون أرحامهم تقصر أعمارهم وتخرب ديارهم. علينا أن نزور الرحم وإن كان قد قطعنا، نبعث له هدية نتحبب إليه، ولا نقول أن هذا الفلان لا يستاهل، قطعنا زيارته، قطعنا السلام عليه. هنا الله يقطع عنا رحمته يوم نلقاه. هنا علينا أن ندبر الحال، أما نستجيب لرغبتنا في رحمة الله أو نستجيب للعقد النفسية الموجودة في الأقرباء مع بعضهم. اللهم نسألك أن نكون ممن يصلون رحمه. هدى الرحمة البحرين.
اللهم آمين يا رب العالمين. تحية طيبة لك الحاجة هدى الرحمة على هذه المشاركة والمساهمة، وجزيتي خيرا. إلى الأخ علي، ألف تحية له، علي العلوي من مدينة طهران، الذي يقول: تحياتي لك أستاذ مصطفى ولكوادر إذاعة طهران العربية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أتمنى أن نغتنم هذا الشهر وهذه الأيام التي تمر بسرعة، وطوبى لمن استفيد من هذا الشهر بكل ثوانيه. نعم، بارك الله بك يا علي. يقول: وأما بالنسبة إلى محور الحديث، عنوان طيب، كما قال الإمام علي عليه السلام: من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوتين، خطوة يسد بها المؤمن الصفا في سبيل الله، وخطوة إلى ذي رحم قاطع. تقبل الله صيامكم وصالح أعمالكم ونسألكم الدعاء. شكرا جزيلا أخي علي، وبوركت على هذه الرسالة وحسن الاستماع لأثير إذاعة طهران في هذه الأوقات المباركة والطيبة. شكري وتقديري لعبد القوي أبو هاشم من اليمن، الذي يقول ويطالب بالمشاركة معنا طبعا في هذا البرنامج. إن شاء الله نحاول التواصل معك، وإن لم نفلح بذلك فأتمنى أن تبعث إلينا هذه المشاركة أو الرسالة الصوتية عبر تطبيق الواتساب لنقرأها أو نستمع إليها. اللهم اجعل هذا الصباح فرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء. اللهم اجعل صباحنا صباح الخاشعين والصالحين المتقين. صباح الخير الأخ الكريم أبو سلمان، حقيقة سلمان أبو داود من الكويت يبعث إلينا هذا المقطع. شكري وتقديري لك أخي الكريم. والشيخ إبراهيم من البحرين الذي كتب لنا يقول: إلهي أغلقت الملوك، أغلقت الملوك أبوابها، وبابك مفتوح للسائلين، غارة النجوم ونامت العيون، وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم عافي كل مريض، وارحم كل ميت، وفك كل أسير، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واجعل هذه الأيام فرجا لكل صابر، واستجابة لكل دعاء. تحية طيبة لك أخي الكريم الشيخ إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين على هذه المشاركة والدعوات التي تبعثها إلينا، والإسهامات الرمضانية الجميلة التي نغتنم بها حقيقة وننتفع بها في أسحار شهر رمضان المبارك. رمضان كريم يا أبا عمير من اليمن، وشكرا على مشاركتك معنا. وإلى اليمن مباشرة عبد القوي أبو هاشم معنا عبر الهاتف يحدثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لك يا أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله أخي الكريم، التحية لكم ولكل العاملين في إذاعة طهران. نعم، قبل طلوع الفجر ونحن نتواصل معكم طوال الشهر الكريم بإذن الله جل وعلا.
الله يعزك.
ومن الأعوام الماضية أخي الكريم، نعم، حينما نتحدث عن الشهر الكريم وعن هذه المناسبة العظيمة التي يجب علينا دائما وأبدا أن نكون روحا فيما بيننا، نكون أيضا نتوافق بالحق والإحسان ومساعدة الفقراء، ولا سيما أيضا زيارة الأرحام. هذه من الأساسيات التي يجب أن يتحلى بها كل المسلمون، ليس في شهر رمضان وإنما في كل الأوقات. وبإذن الله جل وعلا نسأل الله أن يوفقنا لهذا الشهر الكريم صياما وقياما على كل المستويات، خصوصا أن هذه الأوضاع التي تعيشها أمتنا العربية والإسلامية يجب أن نتراحم فيما بيننا، أن نتواصل، أن نكون عند المستوى المسؤولية على كل المستويات بإذن الله جل وعلا على مستوى الأمة العربية والإسلامية بإذن الله جل وعلا. تحية لك أخي الكريم.
نعم.
وجعل الله أعمالنا متقبلة بإذن الله جل وعلا على كل المستويات.
اللهم أمين. بارك الله بك وشكرا جزيلا عبد القوي أخي، ورمضان كريم علينا وعليك أخي الفاضل.
أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي، أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك ينبض في قلبي. مهما بعدت عنك مسافات تبقى بقربي، مهما بعدت عنك مسافات تبقى بقربي. يا أعذب حب يجتاح وجودي، يغرق إحساسي أمنا وسلام. يا أروع نوم يطرق وجداني، ليس له ثاني فالشرك حرام. سبحانك ربي تجري بلساني، فيهيم كياني في الذكر هياني. لا يوصف ما بي في أي كتاب، فالعشق جنون في ثوب غرام. لولاك نجاتي ومصير حياتي، يصبح في بوس وأعيش ظلام. في دفء حنانك خذني لأمانك، واملأني حنانا أسمعني كلام.
أهلا ومرحبا بعودتكم الطيبة والمباركة في أسحار شهر رمضان قبل طلوع الفجر، اللقاء الخاص بهذه الأوقات الطيبة عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إليها، ومشكورين أحبتنا على كرم المتابعة وجميل الإصغاء. أرقام الهواتف بين أيديكم لكي تتواصلوا معنا وتشاركون إن شاء الله في هذا البرنامج، ونحن نفخر عندما نستمع أصواتكم حقيقة، إما عبر الهواتف أو عبر تطبيق الواتساب. 0-98-21 للتذكير هو مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، رقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
نعم، حياكم الله وأهلا بكم من جديد أحبتنا الكرام، وننتقل في هذه اللحظات لنرحب بضيفتنا الدكتورة بتول العرندس الباحثة الإسلامية من لبنان، تلتحق براكبنا في هذه اللحظات عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة بتول، ورمضان كريم، كل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام، مبارك هذا الشهر الفضيل علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين في كل
الله.
أنحاء العالم، ونسأل الله أن يكون شهر مبارك
إن شاء الله
لقضاء حوائجكم وحوائج المؤمنين والمؤمنات بإذن الله.
اللهم أمين يا رب العالمين، ونحن نشكرك على انضمامك إلينا في هذه اللحظات والدقائق الطيبة والمعنوية المباركة من أسحار شهر رمضان المبارك، ونتحدث عن شهر رمضان وصلة الأرحام. بداية، لما حقيقة كل هذا التأكيد على صلة الأرحام وعدم قطيعة الرحم في روايات أئمتنا الأطهار وكذلك أحاديث الرسول الأعظم والآيات القرآنية؟ الله سبحانه وتعالى يؤكد كثيرا على هذه المسألة، ما هي أهميتها؟
بموضوع صلة الرحم، يعني خاصة في شهر رمضان المبارك هو شهر الرحمة، هو شهر